الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فقد انتهينا في باب شروط الصلاة إلى الشرط السادس المتعلق بستر العورة. اقرأ.
ثالثا، ستر العورة مع القدرة لشيء لا يخفي البصر، بقوله تعالى: خذوا زينتكم عند كل مسجد، وقوله صلى الله عليه وسلم:
هذا 267،
لا يقبل الله صلاة حائض إلا بخمار.
صحيح، نعم، حديث صحيح.
وحديث سلمة بن الأكوع رضي الله عنه قال:
268،
قلت يا رسول الله إني أقوم في الخلف وأصلي في الخليط الواحد، قال: نعم، وزر ولو بكوكة.
نعم، هذا الحديث رواه أبو داود والنسائي والبيهقي، ويقول الألباني: حسن، ولم يخرجه الترمذي، يعني بخلاف ما ذكر هنا في الشرح، قال: صححهما الترمذي. هو حسن وليس الترمذي، حسن ولم يخرجه الترمذي. نعم.
وحكى ابن عبد البر الإجماع على فساد صلاته من صلى
على فساد
وحكى ابن عبد البر الإجماع على فساد صلاته من صلى عريانا وهو قادم على الاستشار، فعورة الرجل البالغ عشرة.
برضه في رجل يبالغ عشرا، خطأ هنا، خطأ مطبعا، يبقى يبقى صحيح. فعورة الرجل والبالغ عشرا،
فعورة الرجل والبالغ عشرا، أو الحرة المميزة والأمة ولو مبعرة ما بين السرة والركبة، لحديث علي رضي الله عنه مرفوعا.
269،
لا تبرز فخذك ولا تنظر إلى فخذ حي ولا ميت، رواه أبو داود.
هذا ضعيف جدا.
وحديث أبي أيوب رضي الله عنه يرفعه.
270،
أسفل السرة وفوق ركبتين من العورة،
ضعيف جدا.
وعن عمي بن سعيد عن
ثاني
وعن عمي بن سعيد
لا موصوف بابن لا ينول
وعن عمي بن سعيد
نعم
وعن عمي بن سعيد عن أبيه عن جده مرفوعا.
271،
ما بين السرة والركبة عورة، رواه هنا الدار قطني.
نعم، هذا الحديث حسن، ما بين السرة والركبة عورة حسن. نعم.
ودليل الحرة المميزة،
ما ممكن نستغنى عن الميكروفون في الصوت، لا تستغنى نفسكم، لأن المكان محل لا يكفي الصوت، بس يدون المايك. ودليل الحرة المميزة،
ودليل الحرة المميزة مفهوم الحديث.
272، هذا
لا يقبل الله صلاة حائض إلا بخمار.
صحيح، نعم.
وعورة من سبع إلى عشر الفرجان لقصور عن ابن العقل، ولأنه لا يمكن بلوغه. والسرة البالغة كلها عورة في الصلاة إلا وجهها لما تقدم.
إلا
والسرة البالغة كلها عورة في الصلاة إلا وجهها لما تقدم. ولحديث المرأة عورة،
هذا 273، صحيح،
رواه الترمذي. وقالت أم سلمة،
هذا 274،
رضي الله عنها: يا رسول الله، تصلي المرأة في درع وخمار وليس عليها إزار؟ قال: نعم، إذا كان سارغا يغطي ظهور قدميها، رواه أبو داود.
هذا ضعيف، يعني مرفوعا، والصحيح وقفه، والصحيح أنه موقوف.
وشرط في فرض الرجل البالغ ستر أحد عاتقيه بشيء من اللباس، لحديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يصلي الرجل في ثوب واحد.
هذا 275،
لا يصلي الرجل في ثوب واحد ليس على عاتقه منه شيء، متفق عليه.
نعم، يكفي هذا. قوله السادس أي الشرط السادس من شروط صحة الصلاة ستر العورة بشيء لا يصف البشرة. وكما ذكرنا من قبل إن كلمة الستر بالفتح معناها التضغية التغطية، وأما بالكسر فهي ما يستر به، وبالكسر هي ما يستر به كائنا ما كان، وجمعه ستائر، ستائر جمعه ستر. أي نعم. أما الستر بالفتح فهو التغطية، فيقول هنا إن ستر العورة الشرط السادس ستر العورة طبعا مع القدرة، مع القدرة بشيء لا يصف البشرة، لأن هذا الشرط يسقط عند العجز عنه كما سنبين إن شاء الله تعالى. فلذلك هذه من دقة العلماء في التعبير عن هذا في هذه المتون المجملة، ستر العورة مع القدرة بشيء لا يصف البشرة. ثم ذكر الدليل على هذا الاستراط وهو قوله تعالى، وهو قوله تعالى خذوا زينتكم عند كل مسجد. كلمة العورة هي ما يعني يقبح ظهوره، ما يقبح ظهوره وما يلحق العار بتشفيه، من مأخوذ من العور وهو القبح، أو من العار وهو أنها عار، يعني هي عار لمن يكتفها، ولذلك يجب سترها أو سترها. فستر العورة يعني تغطية ما يقبح ظهوره ويستحي منه. بشيء لا يصف البشرة يعني لا يصف لون البشرة، وإن كان يحدد، لكن المقصود هنا في هذا الشرط بالذات الستر وليس الوصف أو التحديد، بقول تعالى خذوا زينتكم عند كل مسجد أي عند كل صلاة. وكما ذكرنا من قبل، وهذه الآية وإن كانت نزلت بسبب خاص وهو طواف المشركين بالبيت عراة، فالعبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. وقد نهى عن الطواف عريانا فالصلاة أولى، فالصلاة أولى ألا يصلي الإنسان عاريا. وحكى ابن حزم الاتفاق على أن المراد ستر العورة، يعني المراد من هذه الآية هنا خذوا زينتكم عند كل مسجد يعني ستر العورة. وقال غير واحد هو ما يواري السوءة، حزم الاتفاق على أن المراد ستر العورة، وقال غير واحد هو ما يواري السوءة وما سوى ذلك من زين البلد والمتاع. قال في المبدع والأحسن في الاستدلال، يعني بدل أن نستعمل قياس يعني القياس الأولى بأن نقول إن الله سبحانه وتعالى في هذه الآية خذوا زينتكم عند كل مسجد نهى عن الطواف عريانا فالصلاة أولى، هذا القياس الأولى واضح، فأولى من ذلك أن يقال انعقد الإجماع على الأمر به في الصلاة، والأمر بالشيء نهي عن ضده، فيكون منهيا عن الصلاة مع كشف العورة، والنهي في العبادات يدل على الفساد. ثم الدليل الثاني قوله صلى الله عليه وسلم لا يقبل الله صلاة حائض إلا بخمار، هذا حديث صحيح، والمقصود بالحائض هنا أي بالغ، لأن طبعا يستحيل أن يكون المقصود صلاة حائض يعني المرأة حال الحيض، لأن الصلاة تحرم عليها وهي حائض، فإن إنما المقصود هنا الحائض يعني البالغ المرأة المكلفة، لا يقبل الله صلاة حائض إلا بخمار. ثم ذكر الدليل الثالث وهو حديث سلمة بن الأكوع رضي الله عنه قال قلت يا رسول الله إني أكون في الصيف وأصلي في القميص الواحد، قال نعم وازرره ولو بشوكة، هذا حسن، هذا حديث حسن، نعم وازرره ولو بشوكة. في الحقيقة هناك يعني جملة من الأدلة تدل على وجوب ستر العورة عموما في عامة الأحوال، ثم أحاديث تدل على افتراق ستر عورة داخل الصلاة في صحة الصلاة. فأما أدلة وجوب ستر العورة عموما فمنها قوله تعالى كل المؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم إلى آخر الآية. والدليل هنا قوله تعالى ويحفظوا فروجهم، فحفظ الفرج أعم من أن يختص بحفظه عن الفواحش كالزنا وغيره، وإنما يعم ما هو أشمل من ذلك. فيحفظ الفرج عن ارتكاب المحرمات ويحفظ عن أن يكشف، فهذا داخل في قوله ويحفظ فروجهم يعني من أن تكشف أو يكشفون. كذلك قوله تعالى يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد. كذلك أيضا قوله تعالى حكاية عن آدم وحواء عليهما السلام وطفقا يخصفان عليهما من ورق الجنة لما بدت لهما سوءتهما، وطفقا يخصفان عليهما من ورق الجنة، يدل على قبح انكشاف العورة وأنه ينبغي بذل الجهد في سترها. كذلك جاء في الحديث إنا نهينا أن ترى عورتنا، كذلك في حديث بهز بن حكيم عن أبيه عن جده رضي الله عنه قال قلت يا رسول الله عورتنا ما نأتي منها وما نظر، قال احفظ عورتك إلا من زوجتك أو ما ملكت يمينك. قلت فإذا كان القوم بعضهم في بعض، قوم هنا يقصد بها الرجال، لأن القوم تطلق على جماعة الرجال، والدليل من القرآن قوله تعالى لا يبخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم ولا نساء من نساء عسى أن يكون خيرا منهم. حملة يبعد عن الشوء قلت فإذا كان القوم بعضهم في بعض قال إن استطعت ألا يرينها أحد فلا يرينها، قلت فإذا كان أحدنا خاليا قال فالله تبارك وتعالى أحق أن يستحي منه من الناس. وهذا الحديث رواه الخمسة إلا النسائي وحسنه الترمذي وصححه الحاكم. كذلك أيضا من هذه الأدلة حديث أبي سعيد رضي الله تعالى عنه مرفوعا لا ينظر الرجل أو لا ينظر الرجل إلى عورة الرجل ولا المرأة إلى عورة المرأة، ولا يبدي الرجل إلى الرجل في الثوب الواحد ولا تبدي المرأة إلى المرأة في الثوب الواحد. هذا رواه مسلم وأبو داود والترمذي. فقوله عليه الصلاة والسلام لا ينظر الرجل إلى عورة الرجل يدل واضح في الدلالة على وجوب التستر حتى عن الرجال، كذلك النساء فيما بينهن. فالمرأة لا يحل لأحد أبدا، فالعورة عموما سواء الرجل أو المرأة لا يحل لأحد أبدا أن ينظر إليها. أما الأدلة على اشتراط ستر العورة في صحة الصلاة فقد ذكر هنا في المثل بعضها ونعيد الكلام فيها. فإن ستر العورة شرط لصحة الصلاة بقول أكثر أهل العلم، قال ابن هبيرة أجمعوا على أن ستر العورة عن العيون واجب وأنه شرط لصحة الصلاة إلا مالكا فإنه قال هو واجب للصلاة وليس بشرط في صحتها مما يتأكد بها، وقال بعض أصحاب مالك إن هو شرط مع الذكر والقدرة. القدرة متفق عليه، أما الذكر يعني إذا صلى عاريا ناسيا فعندهم يعني ليس بشرط أن يعني إنما هو شرط مع الذكر التذكر يعني والقدرة. استدل الجمهور الذين يقولون باشتراط ستر العورة لصحة الصلاة أولا بقوله تعالى يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد، فقالوا إن الزينة هنا هي ما يستر العورة، والمراد بالمسجد صلاة عند كل مسجد يعني عند كل صلاة، أي استروا عوراتكم عند كل صلاة. فدلت الآية كما ذكر القرطبي على وجوب ستر العورة. بعض العلماء كما أشرنا قبل ناقشوا هذا الدليل وقالوا إن المقصود به الطواف، لا وليس الصلاة، فلا يكون هذا أو لا يصلح دليلا على وجوب الستر في الصلاة. والجواب كما ذكرنا أيضا أن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. ثم إن قوله تعالى عند كل مسجد عام فلا يختص بالمسجد الحرام، والطواف مخصوص بمسجد واحد هو المسجد الحرام ولا يفعل في غيره، فدل على أن مراده الصلاة التي تصح في كل مسجد. خذوا زينتكم عند كل مسجد، إما عند كل مسجد يراد مسجد الصلاة، وإما عند كل مسجد يعني المكان الذي يصلى فيه. واضح؟ فكل مسجد تعم المسجد الحرام وتعم غيره، فدل على أن ليس المقصود فقط النهي عن الطواف كما كان يفعل أهل الجاهلية، وإنما المقصود عند يعني الصلاة التي تصح في كل مسجد. أيضا المسجد يجوز أن يكون عبارة عن السجود نفسه كما قال تعالى وأن المساجد لله، وأن المساجد لله والمراد السجود. وإذا كان كذلك اقتضت الآية لزوم الستر عند السجود، وإذا لزم ذلك في السجود لزم في سائر أفعال الصلاة، إذ لم يفرق أحد بين يعني السجود وغيره من أفعال الصلاة. فهذا فيما يتعلق بالدليل الأول من القرآن الكريم، يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد، إما أن كل مسجد يعني المساجد التي يصلى فيها والصلاة صحة في كل مسجد، فيكون المقصود ستر العورة عند الصلاة التي تفعل في المساجد كلها، أو المقصود عند كل مسجد أن المسجد هنا هو الصلاة نفسها السجود يعني، فيكون كقوله تعالى وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا، أي المقصود هنا السجود. ثانيا من السنة ما روي عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يقبل الله صلاة حائض إلا بخمار، لا يقبل الله صلاة حائض إلا بخمار. والمراد بالحائض التي بلغت، سميت حائضا لأنها بلغت سن الحيض، وهذا هو الصواب في العبارة كما ذكر النووي رحمه الله تعالى، أن المراد بالحائض هنا في الحديث التي بلغت سن المحيض. التقييد بالحائض هنا خرج مخرج الغالب، لا يقبل ان الله لا يقبل الله صلاة حائض الا بخمار، هذا خرج مخرج الغالب، التقييد هنا اغلبي، واضح لان اغلب الذين لا يصلون كنا مكلفات يعني، فان الذي دون البلوغ يعني مثلا لو صبية مميزة هل تصح صلاتها أو تقبل صلاتها إلا بثمار؟ لابد أيضا من تحصيل شروط الصلاة بحقها، فالشرط هنا أغلبي، خرج مخرج الغالب، لا يقبل الله صلاة حائض إلا بثمار، هذا في حق المكلفة، فلا يعمل بمفهومه، يعني لا يقال إن التي لم تحض التي لم تصل إلى سن المحيض فإنها تصلي كاشفة الرأس مثلا، واضح هذا القيد أغلبي كما ذكرنا، فإنه لا تقبل صلاة الصبية المميزة إلا بخمار. فوجه الشرطية، وجه الشرطية هنا في هذا الحديث لا يقبل الله صلاة حائض إلا بخمار، النفي هنا يدل على الشرطية، والنبي صلى الله عليه وسلم نفى قبول الصلاة مع عدم الطهارة، فقال عليه الصلاة والسلام لا تقبل صلاة بغير طهور، فثبت بذلك أن ستر العورة شرط لصحة الصلاة، وقياس ستر العورة على الطهارة أولى من قياسها على الآبق أو من أدى عرافا، لأن المراد بذلك أن الله لا يثيبه عليها وإن سقط الفرض لإتيانه بالشروط والفروض كاملة، لأن بعض الناس قالوا الله سبحانه أيضا لا يقبل صلاة من في جوفه خمر ولا صلاة الآبق ولا من أدى عرافا، مع أن الإجماع منعقد على صحة هذه الصلاة، مع أن الرسول عليه الصلاة والسلام عبر عنها بقوله لا يقبل، لا يقبل من هؤلاء الصلاة. ليس المقصود يعني هي الصلاة تجزئه، الصلاة تجزئه ويسقط عنه الفرض. لماذا؟ لأنه أتى بالفروض وبالشروط وبالفروض في الصلاة كاملة، لكن لا يثاب عليها، لا يثاب عليها بسبب المعصية التي تثبت فيها، سواء كان الإباق من سيده أو شرب الخمر أو إتيان العراف. فلا يصح فقياس ستر العورة على الطهارة أولى من قياسها على الآبق أو من أتى عرافا، لقوله لا يقبل الله صلاة بغير طهور، فدل على أن قوله لا يقبل الله صلاة بغير طهور هو من نفس قوله لا يقبل الله صلاة حائض إلا بخمار. وعن أبي قتادة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يقبل الله من امرأة صلاة حتى تواري زينتها، ولا جارية بلغت المحيض حتى تختمر، حتى تختمر. هذا أخرجه الطبراني. وعن سلمة بن الأكوع رضي الله عنه قال قلت يا رسول الله إني رجل أتصيد أفأصلي في الثوب الواحد؟ قال فزره وإن لم تجد إلا شوكة. أيها فزره أو زرره وإن لم تجد إلا شوكة. فهنا يصلي في الثوب الواحد، فأمره أن يعني يزرره حتى لا تكون فتحة الفتحة بحيث يعني يمكن من خلالها أن يرى عورته فتبطل الصلاة. وعن سهل رضي الله عنه قال كان رجال يصلون مع النبي صلى الله عليه وسلم عاقدي أذرهم على أعناقهم بهيئة الصبيان، وقال للنساء لا ترفعن رؤوسكن حتى يستوي الرجال جلوسا، وهذا رواه البخاري. أما هذا هو القول الأول قول الجمهور. أما القول الثاني فهو أن ستر العورة ليس بشرط في الصلاة، فظاهر مذهب مالك أنها من سنن الصلاة وليس من الشروط، واحتجوا بأن قوله تعالى يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد يعني الزينة الظاهرة من الرداء وغير ذلك من الملابس التي هي زينة. أما حديث عمرو بن سلمة قال كنت أمهم وعلي بردة مسوقة، فكنت إذا سجدت خرجت جثتي، فقالت امرأة من الحي ألا تغطوا عنا التقارئكم، وهذا حديث صحيح البخاري. فقالوا إن هذا تكشف العورة، تكشف العورة أثناء الصلاة، ومع ذلك لم تبطل الصلاة. والتحقيق الله تعالى أعلم في هذه المسألة أن ما ذهب هو يعني صحة ما ذهب إليه الجمهور من اشتراط ستر العورة في الصلاة، لماذا؟ أن انعقد الإجماع على الأمر به في الصلاة، انعقد الإجماع على الأمر بهذا الستر في الصلاة، والأمر بالشيء نهي عن ضده، فيكون منهيا عن الصلاة مع كشف العورة، والنهي في العبادات يدل على الفساد. وذكر ابن حجر والشوكاني أن القائلين بعدم الشرطية قد احتجوا لمطلوبهم بحجج فقهية، وهي منها قولهم لو كانت الستر شرطا في الصلاة لاختص بها. هذا حديث ضعيف جدا. قال لو كان الستر شرط في الصلاة لاختص بالصلاة، يعني كأن الستر لا يطلب إلا في الصلاة، لكن الستر مطلوب في الصلاة وفي خارج الصلاة، فهذا احتجاج ضعيف جدا. يقول إذا كان يجب الستر فقط داخل الصلاة، هذا احتجاج واهي. ولا افتقر إلى نية، لو كان الستر أيضا شرط في الصلاة لا افتقر إلى نية. ولكان العاجز العريان ينتقل إلى بدل، كالعاجز عن القيام ينتقل إلى القعود. والأول منقوض بالإيمان، الأول وهو قولهم لو كان الستر شرطا في الصلاة لاختص بها، فهذا منقوض بالإيمان، فهو شرط في الصلاة ولا يختص بها. يعني الإيمان شرط في صحة الصلاة، وليس الصلاة وحدها هي الإيمان. كذلك الثاني وهو قولهم لا افتقر إلى نية باستقبال القبلة، فإنه غير مفتقر إلى النية، بل يعني يجب الشرط أن تستقبل القبلة. وبالثالث بالعاجز عن القراءة والتسبيح فإن يصلي ساكتا. على الأحوال هذه يعني عامة الأدلة التي يشتهر استدلال العلماء بها على شرطية ستر العورة في الصلاة. فيجب ستر العورة لما لا يصف بشرتها. بما يصف بشرتها يعني لا يصف لون بشرتها، لون البشرة من بياض أو سواد، لأن الستر لا يحصل إلا بحسب اللون، لون البشرة، ويحصل بعدم معرفة اللون، لأن ما وصف سواد الجلد وبياضه فليس بساتر له، وإن وصف الحجم فلا بأس، فإن لأن البشرة حينئذ تكون مستورة. أما فهذا هو المقصود، أن الشرط هو الستر بما لا يصف البشرة، بما يصف لون البشرة. أما حجم العضو المغطى فهذا لا يشترط. لماذا؟ لأنه لا يمكن التحرز منه، أن هذا يصعب ويتعثر على الناس التحرز منه. أن يمكن أن يكون لابسا ثيابا فضفاضة واسعة ومع ذلك في بعض مواضع الصلاة تصف. هنا يكفي الستر بغير منفوش، يعني لا يشترط فيما يستر أن يكون أو في الستر أن يكون منفوجا، لكن يكفي أي شيء كورق أو جلد أو نبات، ولا يجب بما يثنى على هيئة الحفر أو الحطير أو الحفيرة أو الطين. يعني إذا عجز عن أن يجد ما يستر به عورته فلا يقال إنه يجب عليه أن يطين نفسه بالطين فيستتر بالطين مثلا، واضح؟ أو يطلع حفيرة وهي فعيل معنى مفعول، يعني ما يحفر في الأرض ويستر نفسه فيها، لكن يستحب أن يستتر بحائط أو شجرة ونحو ذلك إن أمكنه. طبعا لا يجب بالحطير ولا بالطين ولا بالحفيرة، لأن في هذا حرجا وضررا وعدم ثبات، كما أن العجز لا تجري بالستر بهذه الأشياء. ذكرنا من قبل أن هناك شروطا مشتركة في زي الرجل والمرأة، هي أن يكون صفيقا لا يشف، هذه شروط مشتركة بين الرجال والنساء، وتختص النساء بشروط أخرى كأن يحجب جميع البدن وكأن يكون مطيبا ولا مبخرا وغير ذلك. فالشرط الأول من الشروط المشتركة في أزياء الرجال والنساء أن يكون صفيقا لا يشف، وأن يكون فضفاضا غير ضيق يعني لا يصف، وأن لا يشبه ملابس النساء، وأن لا يشبه ملابس الكفار، وأن لا يكون لباس شهرة. ثم يقول: فعورة الرجل والبالغ عشرا أو الحرة المميزة والأمى ولو مبعضة ما بين السرة والركبة. ما لا مبعضة يعني معتق بعضها، أما بعضها معتق وبعضها غير معتق. قوله والبالغ عشرا يعني عورة ذكر بالغ ولو عبدا، وكذا عورة من بلغ عشر سنين حرا كان أو عبدا ما بين السرة والركبة. فعورة الرجل يعني الرجل المقصود به ذكر بالغ ولو كان عبدا بغض النظر حر أم عبد، فالرجل يشمل إيه؟ ذكر البالغ حرا أو عبدا. والبالغ عشرا وهو يعني عورة، أي عورة من بلغ عشر سنين حرا كان أو عبدا ما بين السرة والركبة. قال الطحاوي: قد جاءت عن النبي صلى الله عليه وسلم آثار متواترة فيها أن الفخذ عورة، وهو قول الجمهور. وقيل سماه عورة لتأكد استحباب ستره لما جاء عنه من حديث أنس وغيره في انحسار إزاره صلى الله عليه وسلم عن فخذه، والأمر بستره أحوط، والأمر بستره أحوط. ويعني هذا البحث وهو حد عورة الرجل، فهناك فريق من العلماء قال إن العورة هي العورة المغلظة فقط، الفبل والدبر، وهم داود وابن حزم وأهل الظاهر وابن أبي ذئب والطبري والإصطخري وروي عن احمد وكذا عن مالك مثل ذلك. اي نعم. وعلى هذا لا يكون على هذا المذهب لا يكون فخذ الرجل عوره على مثله فلا يحرم كشفه. استدلوا يعني الذين قالوا ان العوره هي السوءتان فقط او العوره المغلظه بقوله تعالى يا بني ادم خذوا زينتكم يا بني ادم قد انزلنا عليكم لباسا يواري سوءاتكم. فاقتصر على ذكر السوءات والمقصود بها العوره المغلظه فقالوا ان الامتنان هنا بستر ليه السوءات. يا بني ادم قد انزلنا عليكم لباسا يواري سوءاتكم. وايضا استدلوا بقوله بدت لهما سوءاتهما وقوله ليريهما سوءاتهما. أجاب الفريق الآخر عن هذا الدليل من أدلة الظاهرية ومن وافقهم على أن العورة هي فقط السوءتان. قالوا إن المراد بالسوءة في الآيات فعلا العورة الغليظة لباس يواري سوءاتكم بدت لهما سوءاتهما ليريهما سوءاتهما. نقول نعم المراد بالسوءة في الآيات العورة الغليظة. ونحن نقول أيضا إن العورة الغليظة هي السوءة ولكن حكم العورة ثبت فيما يعني حول السوءتين باعتبار القرب من موضع العورة فيكون حكم العورة فيه أخف فيكون فيه لكن لا حكم عورة أيضا لكنها أخف. استدل أيضا الظاهرية ومن وثقهم بحديث أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم غدا خيبر يقول فصلينا عندها صلاة الغداة بغلب صلاة الفجر صلاة الغداة بغلب فركب رسول الله صلى الله عليه وسلم وركب أبو طلحة وأنا رديف أبي طلحة فأجرى رسول الله صلى الله عليه وسلم في زقاق خيبر يعني جرى في زقاق وطرقات خيبر وإن ركبتي لتمس فخذ النبي صلى الله عليه وسلم ثم حسر الإزار عن فخذه حتى إني لأنظر إلى بياض فخذ النبي صلى الله عليه وسلم. فقوله حتى إني لأنظر ظاهره الاستمرار والإقرار أن هذا أمر لم يكن فترة وجيزة وإنما استمر حتى إني لأنظر. وأجاب الجمهور عن هذا الاستدلال بأن هذا محمول على أنه انكشف الإزار وانحسر بنفسه لا أن النبي صلى الله عليه وسلم تعمد كشفه بل انكشف لإجراء الفرس لأنه أجرى في زقاق خيبر لأنه أسرع في الفرس فحصل هذا التكشف. ويرد ويدل على هذا رواية في الصحيحين فانحسر الإزار مش حسر الإزار لا فانحسر الإزار. أي نعم. المعتمد في الحقيقة في الجواب عن هذا الحديث حديث أنس أن هذه واقعة عين يتطرق إليها احتمال الخصوصية أو البقاء على أصل الإباحة وأحاديث المخالفين سالمة من هذا لأنها تتضمن إعطاء حكم كلي وإظهار شرع عام. يعني حديث لا تبرز فخذك ولا تنظر إلى فخذ حي ولا ميت إلى غير ذلك من الحديث في عامة حكم عام للجميع. أما هذه فهي واقعة حال واقعة عينية لا ليس لها حكم الإيه العموم مع وجود احتمال الخصوصية بالنبي عليه الصلاة والسلام أو أن هذه باقية على أصل الإباحة والأدلة الأخرى ناقلة عن هذا الأصل فهي أولى لأن هذه فيها زيادة علم ولا تعارض هذا هذه فيها أصل الإباحة لكن جاء ما ينقل عن هذه الإباحة الأصلية. فالعمل في الأحاديث الأخرى أولى على أن طرف الفخذ قد يتسامح في كشفه لا سيما في مواطن الحرب ومواقف الخصام وقد تقرر في الأصول أن القول أرجح من الفعل. فإذا كان هذا في الحديث فيه فعل وقد تعارض مع حديث آخر إذا فرض التعارض الذي فيه القول غض فخذك ولا تنظر إلى فخذ حي ولا ميت فإن القول عند التعارض أرجح من الفعل. هذا أحد مسالك الترجيح ترجيح القول على الفعل. الدليل الثالث الذي استدل به الظاهرية ومن وثقهم حديث أبي العالية البراء قال إن عبد الله بن الصامت ضرب فخذي وقال إني سألت أبا ذر فضرب فخذي كما ضربت فخذك وقال إني سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم كما سألتني فضرب فخذي كما ضربت فخذك وقال قل الصلاة لوقتها فإن أدركت الصلاة معهم فقل ولا تقل إني قد صليت فلا أصلي. وهذا سهل جدا الجواب عنه أنه يحتمل أن يكون هذا فوق ساتر يعني ضرب الفخذ من فوق الساتر جائز في الأصل. يعني الحديث الرابع حديث جابر رضي الله عنه قال احتجم النبي صلى الله عليه وسلم على وائه من وسء كان به. احتجم النبي صلى الله عليه وسلم على وائه من وسء كان به. والوسء وجع يصيب العضو من غير كسر. اي نعم. طبعا هذا الجواب عنه سهل. ما هو الجواب؟ ضرورة العلاج والتصفيق. الكشف اقتضته ضرورة المعالجة وهذا جائز اتفاقا. أما الدليل الخامس من أدلة الظاهرية ومن وافقهم على أن العورة إلا ما هي السوأتان حديث عائشة رضي الله تعالى عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان جالسا كاففا عن فخذه فاستأذن أبو بكر فأذن له وهو على حاله ثم استأذن عمر فأذن له وهو على حاله ثم استأذن عثمان فأرقى عليه ثيابه فلما قاموا قلت يا رسول الله استأذن أبو بكر وعمر فأذنت لهما وأنت على حالك فلما استأذن عثمان أرخيت عليك ثيابك فقال يا عائشة ألا أستحي من رجل والله إن الملائكة لا تستحي منه. وهذا الحديث رواه الإمام أحمد واللفظ له ورواه مسلم والبخاري تعليقا. أما الجواب فهذا لا دلالة فيه على أن الفخذ ليس بعورة لأنه مشكوك في المكشوف لأن في رواية مسلم كاشفا عن فخذيه أو ساقيه كاشفا عن فخذيه أو ساقيه والساق ليس بعورة إجماعا. هذا الحديث مشكوك فيه فلا يصبح حجة على أن الفخذ ليس بعورة. ولو صح الجزم بكشف الفخذ فأولناه على أن المراد كشف بعض ثيابه لا كلها. أيضا هذه حكاية الفعل قضية عين لا عموم لها ولا حجة فيها ليس لها عموم حكاية فهي قضية معينة مخصوصة يتطرق إليها من احتمال الخصوصية لأنه لم يظهر فيها دليل يدل على التأثي به في مثل ذلك. فيوجد احتمال الخصوصية يوجد احتمال البقاء على أصل الإباحة ما لا يتطرق إلى الأحاديث التي ستأتي في أدلة الفريق الآخر. لماذا؟ لأن الأحاديث الأخرى ناقلة عن الأصل وهي تتضمن إعطاء حكم كلي لعامة الناس وإظهار شرع عام لجميع الرجال فكان العمل بها أولى كما قال القرطبي. وقد تقرر في الأصول أن القول أرجح من الفعل كما ذكرنا في جواب عن الدليل الآخر. هناك جواب آخر وهو تأويل هذا الحديث حديث عائشة رضي الله عنها بأن أبا بكر وعمر رضي الله تعالى عنهما حين دخلا جلسا في موضع لم يقع بصرهما على الموضع الذي كان مكشوفا منه فلما دخل عثمان لم يبق إلا موضع لو جلس فيه وقع بصره على ركبته فلهذا غطاه. أي نعم. أما القائلون بأن الفخذ عورة فهم أكثر العلماء منهم الشافعي وأبو حنيفة. قال النووي ذهب أكثر العلماء إلى أن الفخذ عورة. أما أدلتهم فأولها حديث علي رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تبرز فخذك ولا تنظر إلى فخذ حج ولا ميت. هذا رواه أبو داود وابن ماجه والحاكم. وكما كان الحديث ضعيف جدا. لا تبرز فخذك ولا تنظر إلى فخذ حي ولا ميت. وهذا الحديث وإن كان ضعيفا لكن في الباب أحاديث صالحة يستدل بها على المطلوب. يقول البني حفظه الله لكن في الباب عن جماعة من الصحابة منهم جرهد وابن عباس ومحمد ابن عبد الله بن جحش، وهي وإن كانت أسانيدها كلها لا تخلو من بعض فإن بعضها يقوي بعضا، لأنه ليس فيها متهم بل عللها تدور بين الاضطراب والجهالة، والضعف محتمل، فمثلها مما يطمئن القلب أو يطمئن القلب بصحة الحديث المروي بها، لا سيما قد صحح بعضها الحاكم ووافقه الذهبي وحسن بعضها الترمذي وعلقها البخاري في صحيحه، وقال البيهقي بعد أن ساق أحاديث ابن عباس وجرهد ومحمد بن جحش وهذه أسانيد صحيحة يحتج بها. فطبعا طبيعي جدا أن يكون رد الفريق الأول ظهرية ومنطقهم على هذه الأحاديث إيه؟ أنها لا تنطهر للاستدلال، أنها ضعيفة. وجمهور العلماء الذين قالوا أن الفخذ عورة قالوا هي ضعيفة يعني كأحاد، يعني كل حديث على حدة ضعيف، لكن بمجموعها يدل على أن لها أصلا وتنطهر للاستدلال وتقوى. تعقب ابن التركماني البيهقي وذكر عن ابن الصلاح أن الثلاثة متقاعدة عن الصحة، قالوا أن هذه الحديث الثلاثة حديث ابن عباس وجرهد وابن محمد بن عبد الجح، قالوا تعقب أنها متقاعدة عن الصحة يعني لا تبقى لمرتبة الصحة. قال الطحاوي وقد جاءت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم آثار متواترة صحاح فيها أن الفخذ من العورة، ولا يشك الباحث العارف بعلم المصطلح أن مفردات هذه الأحاديث كلها معللة، وأن تصحيح أسانيدها من الطحاوي ثم البيهقي فيه تساهل ظاهر، غير أن مجموع هذه الأسانيد تعطي للحديث قوة فيرقى بها إلى درجة الصحيح، لا سيما وفي الباب شواهد أخرى بنحوها. هذا كلام الألباني في إرواء الغليل. أما حديث محمد بن زحف فقال مر رسول الله صلى الله عليه وسلم على معمر وفخذاه مكشوفتان، فقال يا معمر غط فخذيك فإن الفخذين عورة، وهذا رواه أحمد والبخاري في صحيحه تعليقا، ورواه في التاريخ وكذلك رواه الحاكم. وقال الحافظ رجاله رجال الصحيح غير أبي كثير فقد روى عنه جماعة لكن لم أجد فيه تصريحا بالتعديل. أما حديث ابن عباس فرواه مرفوعا الفخذ عورة، ولفظ الإمام أحمد هذا رواه الترمذي ولفظ أحمد مر رسول الله صلى الله عليه وسلم على رجل وفخذه خارية أي باردة، فقال غط فخذيه فإن فخذ الرجل من عورته، وهذا رواه البخاري في صحيحه تعليقا وفي إسناده أبو يحيى القتات وهو ضعيف. وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده مرفوعا ما بين السرة والركبة عورة، هذا رواه الدارقطني وأبو داود والإمام أحمد وحسنه الألباني. وعن عبد الله بن جعفر مثله مرفوعا رواه الحاكم وحسنه الألباني. وعن جرهد الأسلمي هذا وحديث جرهد الخامس قال مر رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلي بردة وقد انكسفت فخذي، فقال غط فخذك فإن الفخذ عورة، هذا رواه مالك وأحمد وأبو داود والترمذي وحسنه وابن حبان وصححه، وعلقه البخاري في صحيحه وضعفه في تاريخه للاضطراب في سنده. فهذه الحالة القضية التي نناقشها الآن وهي حد عورة الرجل اجتمع فيها المحرم والمبيح، يعني من العلماء من يقول إن كشف الفخذ حرام ومنهم من يقول هو مباح، فهذه حالة يجتمع فيها المحرم والمبيح، يعني الدليل الذي يحرم والدليل الذي يبيح مع عدم القدرة على التمييز بينهما، فترجيح المحرم يكون أولى. هذه الحالة الأورع والأرجح يعني اجتناب فعل هذا الأمر. لماذا؟ لأن الإنسان إذا غطى الفخذ ولم يكشفه ففي هذه الحالة لم يكون آثما في نظر الفريقين، واضح؟ لكن إذا كشفه سيكون آثما في نظر فريق المعنى، فالاحتياط أن يعني يخرج من هذا الكلام لترجيح المحرم، ترجيح الدليل المانع، لقول النبي صلى الله عليه وسلم دع ما يريبك إلى ما لا يريبك، دع ما لا يريبك إلى دع ما يريبك إلى ما لا يريبك، فيجب العمل بالاحتياط ويغلب المحرم عن المبيح. طبعا هذا في حالة الترجيح،
لكن حقيقة الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى يعني جمع بين المذهبين، جمع الحسنات استحسنه العلماء، فقال رحمه الله تعالى: طريق الجمع بين هذه الأحاديث ما ذكره غير واحد من أصحاب أحمد وغيرهم، أن العورة عورتان، العورة عورتان مخففة ومغلظة، المغلظة السوءتان والمخففة الفقيدان، المغلظة السوءتان والمخففة الفقيدان، ولا تنافي بين الأمر بغض البصر عن الفقيدين لكونهما عورة وبين كشفهما لكونهما عورة مخففة، والله تعالى أعلم. لا يجوز كشفها ولا النظر إليها وهي العورة المغلظة، هناك عورة قد يتسامح في كشفها لكن مع كشفها لا يجوز النظر إليها وهي العورة المخففة وهي الفخذة. يقول نعيد عبارة ابن القيم رحمه الله تعالى، يقول: وطريق الجمع بين هذه الأحاديث ما ذكره غير واحد من أصحاب أحمد وغيرهم أن العورة عورتان مخففة ومغلظة، فالمغلظة السوءتان والمخففة الفخذان، ولا تنافي بين الأمر بغض البصر عن الفخذين لكونهما عورة وبين كشفهما لكونهما عورة مخففة، والله تعالى أعلم. هذا المذهب رجحه الألباني، وقال: وكأن الإمام البخاري أشار إلى هذا الجمع بقوله: وحديث أنس أسند وحديث جرهم أحوط. هذه عبارة مشهورة عن الإمام البخاري رحمه الله تعالى، يقول: وحديث أنس أسند وحديث جرهم أحوط حتى يخرج من اختلافهم. أما قول الإمام البخاري وحديث أنس أسند يعني أصح إسنادا من حيث السند، حديث أنس أصح إسنادا ويؤخذ منه يعني جواز كشف الفخذين، أي نعم. وكأنه يقول يعني من حيث الأسانيد إن حديث جرهد ولو قلنا بصحته فهو مرجوح بالنسبة إلى حديث أنس، هذه مقارنة من حيث صحة الحديث، يعني ممكن حتى لو قلنا جرهد صريح فحديث أنس يكون أصح، واضح؟ وحديث جرهد أحوط حتى يخرج من اختلافهم، حديث جرهد يعني ومن معه ومن وثقه أحوط يعني للدين، وهو يحتمل أنه إما يريد بالاحتياط يعني للوجوب يعني أو الورع، وهذا هو الأظهر لقوله حتى يخرج من اختلافهم أو حتى نخرج من اختلافهم، فيحتمل أنه يعني قوله أحوط يعني أي أوجب أن هذا الاحتياط واجب أو الاحتياط من باب الإيه؟ التورع. أي نعم. كذا يفهم من ترجمته، ترجمة البخاري في الصحيح، يقول: باب ما يستر من العورة، باب ما يستر من العورة، قال الحافظ: أي خارج الصلاة، ما يستر من العورة أي خارج الصلاة. والظاهر من تصرف المصنف أنه يرى أن الواجب تستر السوءتين فقط، وأما في الصلاة فعلى ما تقدم في التفصيل. عند الحنفية العورة ما بين السرة إلى الركبة، العورة ما بين السرة والركبة، والسرة ليست من العورة بخلاف الركبة، ثم حكم العورة، العورة في الركبة أخف منه في الفخذ، وفي الفخذ أخف منه في التوى، حتى قال الحنفية: قال ينكر عليه في كشف الركبة برفق، وفي الفخذ بعنف، وفي التوأتين أو في التوأة يضرب إن أصاب. واضح؟ هذا كلام الأحناف، قالوا إن حكم العورة في الركبة أخف منه في الفخذ، وفي التخذ أخف منه في التوى، قالوا حتى ننكر عليه في كشف الركبة برفق، وفي التخذ بعنف، وفي التوى يضرب إن أصاب. هذا مذهب الأحناف. أما مذهب الجمهور من الشافعية والمالكية والحنابلة فهو أن عورة الرجل ما دون سرته إلى ركبتيه، ما دون سرته إلى ركبتيه، يعني إيه معناه؟ يعني ليس في السرة ولا الركبتان من العورة، عند الجمهور ليس في السرة ولا الركبتان من العورة، لكن يجب ستر الجزء الملاصق منهما لها لتمام فرضها الواجب. أما الأدلة فحديث أبي الدرداء رضي الله عنه قال: كنت جالسا عند النبي صلى الله عليه وسلم إذ أقبل أبو بكر رضي الله عنه آخذا بطرف ثوبه حتى أبدأ عن ركبته. هذا في البخاري. والحجة منه أنه أقره على كشف الركبة ولم ينكره عليه، أقبل أبو بكر آخذا بطرف ثوبه حتى أبدى عن ركبته، فدل على الركبة ليست العورة لأن الرسول عليه الصلاة والسلام لم ينكر عليه ذلك. وعن أبي موسى رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان قائدا في مكان فيه ماء قد انكشف عن ركبته أو ركبتيه، فلما دخل عثمان غطاها، وهذا رواه البخاري. الثالث حديث عمرو بن شعيب مرفوعا: ما بين السرة والركبة عورة، ما بين السرة والركبة عورة. أين طبعا كلمة ما بين لا تشغل السرة والركبة. كذلك الأحاديث الآمرة بتغطية الفخذ، فتغطية الفخذ بالذكر يشير إلى عدم إدخال الركبة. واضح؟ فهذا ما أقول باختصار لكن بشيء من التفصيل الكلام في شرح هذا الجزء، وهو حد عورة الرجل، والذي يقول فيه: فعورة الرجل والبالغ عشرة أو الحرة المميزة والأمة ولو مبعضة ما بين السرة والركبة، لحديث علي مرفوعا: لا تبرد فخذك ولا تنظر إلى فخذ حي ولا ميت، رواه أبو داود. وحديث أبي أيوب يرفعه: أسفل السرة وفوق الركب والركبتين من العورة. وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده مرفوعا: ما بين السرة والركبة عورة، رواهما الدارقطني. ودليل الحرة المميزة مفهوم حديث: لا يقبل الله صلاة حائض إلا بخمار. وقوله هنا أي نعم أي حديث؟ نعم نعم. لا هو هو الحقيقة أن الشرح أعم من المتن، أعم من المتن، الشرح أعم من المتن، لأن يعني هو طبعا ملاحظة طيبة منك يعني، لكن واضح أنه يتكلم هنا يفهم من الكلام أن هناك فرقا بين ما تستره المرأة وما يستره الرجل في الصلاة. هو يذكر هنا في المتن القدر المتفق عليه، القدر المتفق عليه، وبالذات في باب النظر، لأن عورة الرجل كما سيأتي ليست فقط بين السر والركبة داخل الصلاة، بل يدخل فيها العاتب الكتف. واضح؟ مع أنه الذي ينص عليه هنا، واضح؟ فهو يذكر هنا قدر المتفق عليه، ثم يذكر بعد ذلك تفصيل، وهذا سنناقشه إن شاء الله فيما يأتي. أي نعم. قوله: أو الحرة المميزة، يعني وعورة الحرة المميزة، وهي من لها سبع سنين، ومفهومه أن الأمة المميزة ليست كذلك، بل هي كالذكر. الأمة المميزة لا تستوي مع الحرة، وهذا يفهم من مفهوم قوله: أو الحرة المميزة. أي نعم. فالأمة المميزة ليست كذلك، بل هي كالذكر. وعورة مراهقة، مراهقة يعني مقاربة البلوغ. أغلب الناس يظن أن المراهق هو من بلغ، لا، المراهق الذي راهق البلوغ يعني قارب البلوغ ولما يبلغ. وعورة مراهقة أي مقاربة البلوغ من السرة إلى الركبة، ويستحب استثارهن كالحرة البالغة احتياطا. أي نعم. قوله: والأمة، والأمة يعني وعورة أمة ما بين السرة والركبة وفاقا. والظاهر من الكلام هنا أنه يتكلم عن العورة في باب النظر، والله تعالى أعلم. أي نعم. لأن موضوع العورة الحقيقة أقسام كثيرة، لا تنحصر في باب واحد، يعني أقسام بالذات بالنسبة للمرأة، في العرف عورة مع المرأة، مع المرأة، المرأة مع المحارم، المرأة مع الصبي غير المميز، أو مع المرأة مع الصبي المميز، عورة المرأة مع الأجانب، يعني أقسامها كثيرة العورة الحقيقة. قوله: أول أمة ولو مبعضة، مبعضة يعني معتق بعضها، فهي ما بين السرة والركبة وثاقا. يقول شيخ الإسلام: لا يختلف المذهب أن ما بين السرة والركبة من الأمة عورة، وقد حكى جماعة من أصحابنا أن عورتها السوأتين فقط كالرواية في عورة الرجل، قال: وهذا غلط قبيح فاحش على المذهب خصوصا وعلى الشريعة عموما، وكلام أحمد أبعد شيء عن هذا القول. فقال أبو حامد وغيره: أجمع العلماء على أن رأس الأمة ليس بعورة، مزوجة كانت أو غير مزوجة. ذكرنا من قبل أن ليست السرة والركبة من العورة، فالسرة والركبة تستثنيان لإيهام دخول الغاية في قولنا من السرة إلى الركبة. أن هنا يقول في المتن إيه؟ في المتن ما بين، في المتن يقول ما بين السرة والركبة، هذا يوهم، يوهم أن كلمة ما بين السرة إلى الركبة توهم أن الغاية هنا تشمل، محتمل توهم أن تشمل تدخل فيها السرة والركبة، لكن الأصح كان أن يقول إيه؟ من السرة، لا يعني هو قال إيه في المتن؟ ما بين السرة والركبة، ما بين، هذا صحيح، نعم هذا صحيح، يعني قال ما بين السرة والركبة، لأن العورة هي ما بينهما دون أن تدخل في السرة والركبة، بخلاف تصريح بعض العلماء في قولهم من السرة إلى الركبة، فهذا يوهم دخولهما فيها. قال الوزير اتفقوا على أن السرة من الرجل ليست عورة، وقال مالك والشافعي وأحمد في الركبة ليست من العورة. ثم يقول وعورة ابن سبع إلى عشر الفرجان، يعني القبل والدبر فقط لأنه دون البلوغ، لقصوره عن ابن العشر ولأنه لا يمكن بلغه. ويؤخذ منه أن من ليس له إلا دون سبع لا حكم لعورته، لأن حكم الطفولية منجر عليه إلى التمييز، حكم الطفولية ينجر على من دون السبع إلى سن التمييز. ويشترط لصحة صلاته ما يشترط لصحة صلاة الكبير إلا في السترة. ثم يقول والحرة البالغة كلها عورة في الصلاة إلا وجهها، في الصلاة إلا وجهها. فيقف من هذا أنه فيما مضى كان يتحدث عن عورة المرأة في باب النظر، في باب النظر خارج الصلاة، أما في الصلاة يقول هنا والحرة البالغة كلها عورة في الصلاة إلا وجهها لما تقدم، ولحديث المرأة عورة، وهذا رواه الترمذي. وقالت أم سلمة يا رسول الله تصلي المرأة في درع وحمار ليس علي وليس عليها إزار؟ قال نعم إذا كانت سابغا يغطي ظهور قدمية، وهذا ضعيف، والصحيح أنه موقوف. أيضا لقوله عليه الصلاة والسلام لا يقبل الله صلاة حائض إلا بحمار. قال الترمذي والعمل عليه عند أهل العلم أن المرأة إذا أدركت فصلت وشيء من عورتها مكشوف لا تجوز صلاتها. أي نعم. وقوله هنا والحرة البالغة كلها عورة في الصلاة إلا وجهها، قال الشارح بلا خلاف نعلمه، وقال القاضي إجماعا، والمراد حيث لا يراها أجنبي، يعني في داخل الصلاة، في فرق بين العورة داخل الصلاة وبين العورة خارج الصلاة. في داخل رجاء وكفاية، خارج الصلاة أمام الأجانب كلها عورة. قال جمع وكفيها، يعني وجهها أيضا وكفيها، وهو مذهب مالك والشافعي، واختار المجد والشيخ وغيرهما وقدميها، وقدميها ويزم به في العمدة، وهو مذهب أبي حنيفة وطلبه في الإنصاف، أن المرأة من القدم في الصلاة ليست بعورة، وما عدا ذلك عورة بالإجماع، يعني إذا القدم مختلف فيه. وأما خارج الصلاة فعورة باعتبار النظر كبقية بدنها، وهو مذهب مالك والشافعي للخبر. قال الشيخ والتحقيق أن الوجه ليس بعورة في الصلاة، وهو عورة في باب النظر إذا لم يجد إذ لم يجد النظر إليه، وصوبه في الإنصاف. طبعا هذا موضوع بحث في الحقيقة طويل ومفصل، موضوع التفريق بين، لأن بعض الناس أساء فهم كلام العلماء، بعض الناس يناوش في مجال الحجاج العلمي، يعني يسلكون مسالك المناورات، فيأتي بكلام من بعض العلماء ويقول انظر كيف يقول ابن قدامة وأجمعوا على أن يعني الوجه والكفين والمرأة ليس بعورة، يقول هذا كلام صحيح، إجماع العلماء على أن الوجه والكفين ليس بعورة، هذا كلام صحيح، لكن لكم تضعون هذا الكلام في غير موضعه. نأتي هنا ببعض النصوص تدل على ذلك. فهذه العبارة ينهج بها كثير ممن يتكلمون في موضوع السفور وكشف الوجه وغيره، ف وينقلون أن يقولون هذا مذهب أكثر علماء كما فعل الغزالي وغيره في مجال التشميع على من يقول بوجوب ستر الوجه والكفين من المرأة. فلا تعارض على الإطلاق بين ما ذهب إليه أكثر العلماء من أن الوجه ليس بعورة وبين إفتاء بعضهم بوجوب ستره أمام الأجانب. لماذا؟ لأن حدود العورة غير حدود الحجاب، حدود العورة تختلف عن حدود الحجاب. فإذا قيل إن وجه المرأة ليس بعورة فهذا المذهب إنما هو في الصلاة إذا لم تكن المرأة بحضرة الرجال الأجانب، وأما بالنسبة لنظر الأجنبي إليها فجميع بدنها عورة لابد من ستره عن الأجنبي مصداقا لقول النبي صلى الله عليه وسلم المرأة عورة، ما دام توصف بأنها عورة العورة يجب أن تستر. ولهذا غالبا ما نجد تصريح العلماء بأن الوجه والكفين ليس بعورة إنما يكون عند هذا الباب الذي نذكره الآن في فقه الصلاة. هذا التصريح دائما يكون منتزع من هذا الموضع، وهو باب شروط الصلاة، شروط صحة الصلاة عند الكلام على شرط الشرط هذا الثالث وهو ستر العورة. يقول الشافعي رحمه الله تعالى في باب كيف الأم، يعني باب كيف لبس الثياب، كيف لبس الثياب في الصلاة، في الصلاة يقول الشافعي وكل المرأة عورة إلا كفيها وجهها. لكن هذا الكلام تحت أي عنوان؟ فهل يصح أن واحد يجي ينتزع هذه العبارة ويقتلع من الباب الذي وردت فيه؟ يقول باب كيف لبس، كيف لبس الثياب في الصلاة، ثم قال الشافعي وكل المرأة عورة إلا كفيها وجهها، وقال أيضا وعلى المرأة أن تغطي في الصلاة كل ما عدا كفيها ووجهها. وقال الشهاب وما ذكره يعني البيضاوي من الفرق بين العورة في الصلاة وغيرها مذهب الشافعي رحمه الله. وقال الشيخ محمد عريش المالكي رحمه الله والعورة من الحرة جميع بدنها سوى وجهها وكفيها، وهذا بالنسبة للصلاة. وقال الإمام وفق الدين ابن قدامة رحمه الله تعالى في باب صفة الصلاة وقال مالك والأوزعي والشافعي جميع المرأة عورة إلا وجهها وكفيها، وما سوى ذلك يجب ستره في الصلاة. كذلك نقل الشيخ نقل عنه عن ابن قدامة الشيخ محمد زكريا بن يحيى الكندهلوي قال أجمعوا على أن للمرأة كشف وجهها في الصلاة. كذلك بعد أن صحح شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى أنه ليس للمرأة أن تبدي الوجه واليدين والقدمين للأجانب قال وأما ستر ذلك في الصلاة فلا يجب باتفاق المسلمين بل يجوز لها كشف الوجه بالإجماع. واضح؟ أيها. وقال الشيخ مصطفى الرحيباني لا خلاف في المذهب أنه يجوز للمرأة الحرة كشف وجهها في الصلاة، ذكره في المغني وغيره. وقال المرداوي رحمه الله قال الزركشي أطلق الإمام أحمد القول بأن جميعها عورة وهو محمول على ما عدا الوجه أو على غير الصلاة. وقال بعضهم الوجه عورة وإنما كشف في الصلاة للحاجة. قال الشيخ تقي الدين والتحقيق أنه ليس بعورة في الصلاة وهو عورة في باب النظر إذ لم يجد النظر إليه. وقال العلامة فقيه الحنابلة في وقته منصور ابن إدريس البهوتي والحرة البالغة كلها عورة في الصلاة حتى ظهرها وشعرها لقول النبي صلى الله عليه وسلم المرأة عورة، رواه الترمذي وقال حسن صحيح. وعن أم سلمة رضي الله عنها أنها سألت النبي صلى الله عليه وسلم أتصلي المرأة في زرع وخمار ليس عليها وليس عليها إزار؟ قال إذا كانت زرع سابغا يغطي ظهور قدميها، رواه أبو داود. وصحح عبد الحق وغيره أنه موقوف على أم سلمة إلا وجهها، ولا خلاف من المذهب أنه يجوز المرأة الحرة كشف وجهها في الصلاة، ذكره في المغني وغيره وغيره. قال جمع وكفيها، واختاره المجد وجزم به في العمدة والوجيز. وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى اختلف تجارة أصحابنا في وجه الحرة في الصلاة، فقال بعضهم ليس بعورة وقال بعضهم عورة وإنما رخص في كشفه في الصلاة للحاجة، والتحقيق أنه ليس بعورة في الصلاة وهو عورة في هذا النظر إذ لم يجد النظر إليه. وقال المحقق أبو النجا شرف الدين موسى الحجاوي المقدسي والحرة البالغة كلها عورة في الصلاة حتى ظهرها وشعرها إلا وجهها. أين قال جمع وكفية وهما والوجه عورة خارجها باعتبار النظر كبقية بدنها. وقال ويكره أن يصلي في ثوب فيه صورة وأن يصلي على زي من المصيبة التي منتشرت الآن في الشباب هذه الصور التي تكون على يعني الفانيلات وبعض الملابس التي يلبسونها وأحيانا صور يعني بذيئة وماجنة وقبيحة لا تليق بأي مسلم حتى أكثر الفتاح لا يحبه أن يعلمه ألاو على الكلام أحيانا قبيح ولا يعرفون معانيه أحيانا باللغة الإنجليزية وكلام سيء جدا يعني فلا ينبغي الإنسان أن يصلي في ثوب فيه صورة يكره له ذلك. ويكره أيضا أن يصلي رجل منكتما والمرأة منتقبة يكره أن يصلي المرأة وهي منتقبة إلا أن تكون في مكان وهناك أجانب لا يحترزون عن النظر إليها فلا يجوز لها رفع النقاب. وقال الشيخ الإمام عبد القادر ابن عمر الشيباني الحنبلي والحرة البالغة كلها عورة في الصلاة حتى ظهرها وشعرها إلا وجهها والوجه والكفان للحرة البالغة عورة خارج الصلاة باعتبار النظر كبقية بدنها. أما الإمام المحقق ابن قيم الجوزية رحمه الله تعالى فيقول العورة عورتان عورة في الصلاة وعورة في النظر فالحرة لها أن تصلي مكشوفة الوجه والكفين وليس لها أن تخرج في الأسواق ومجامع الناس كذلك. أين وقال الأمير محمد ابن إسماعيل الصنعاني رحمه الله تعالى ويباح كشف وجهها حيث لم يأتي دليل بتغطيته. كل دول المتصرفين اللي بيقولوا وجهها يطلق خارج الصلاة دول يدرجون عند القوم عند المتصرفين يعني الله المستعان. ويباح كشف وجهها حيث لم يأتي دليل بتغطيته والمراد كشفه عند صلاتها بحيث لا يراها أجنبي فهذه عورتها في الصلاة. وأما عورتها بالنظر إلى نظر الأجنبي إليها فكلها عورة كما يأتي تحقيقه. أي نعم. ثم يقول فضيلة الشيخ أبو هشام عبد الله الأنصاري رحمه الله أو حفظه الله الله أعلم لا يغرن أحدا إجماع العلماء أو شبه إجماعهم على إخراج الوجه والكفين عن العورة فما دار الحجاب ليس هو العورة بل إنما أمر بالحجاب لأنه أزكى وأظهر لقلوب المؤمنين والمؤمنات. ولو صح أن مواقفهم وأقوالهم لا تتمشى مع القول بوجوب ستر الوجه والكفين فلا شك أنه أو كثير منهم تناقضوا أنفسهم حيث صرحوا بالوجوب. يعني إيه معنى كلام تجد العلماء في بعض أبواب الفقه يقول إن الوجه والكفين ليس بعورة في باب ثاني يقول عورة. هل هذا تناقض؟ لا، لأن هذا في باب الصلاة وهذا في باب النظر فلا تناقض. لأن العلماء ما كان يغيب عنهم على التناقض، مش إحنا الوقت اللي إحنا نكتشف على التناقض. حتى صاحب التفسير الواضح وهو الدكتور محمد محمود عجالي يقول في التفسير الواضح وعورة المرأة في الصلاة كل بدنها إلى وجهها وكعبيها. والسياق يقتضي أن تكون العبارة إلا وجهها وكفيها. ثم يقول وهي كلها عورة بالنسبة للرجال الأجانب وبعضهم يقول كلها إلى الوجه والكفين ما لم تخف الفتنة. فعلى الأحوال هذا يعني هذه بعض النقول عن أهل العلم كافية في إثبات الفرق بين حدود العورة وحدود الحجاب. إذن لا يصح لأحد أن يحتج على إباحة السفور اللي هو كشف الوجه بأن العلماء أجمعوا أو يجمع الإجماع على إخراج الوجه والكفين من العورة. لماذا؟ أن العورة غير الحجاب، أحكام العورة بالنسبة للصلاة غير أحكام النظر بالنسبة للرجال الأجانب. طبعا التفصيل بقى بالنسبة لما يتعلق ب يعني هذا الحكم كشف الوجه والكفين خارج الصلاة هذا موضوع مفصل لو استطردنا فيه سنخرج إلى باب آخر فنرجع إلى مناشرة أخرى. ثم يقول وشرط في فرض الرجل البالغ ستر أحد عاتقيه بشيء من اللباس لحديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يصل الرجل في ثوب واحد ليس على عاتقه منه شيء. وهذا متفق عليه. قوله: وشرط في فرض الرجل البالغ ستر أحد عاتقيه بشيء من اللباس. هذا هو المنطوق في الكلام المثل. أما مفهومه فيفهم منه أنه يكفي ستر عورة الرجل اللي هو البالغ، يعني العورة هي دون العاتقين في النفس، يعني يكفي ستر ما بين السرة والركبة في النفس. قيل إجماعا لأن مبناه على التخفيف، يعني اللي كان في نافلة يمكن أن يصلي فقط بما يستر ما بين السرة إلى الركبة، ولا يشترط ستر المنكبين. هذا أنا بشرح المثل الآن، واضح. يقول هنا: وشرط في فرض الرجل البالغ. فيفهم منه أن إيه؟ أن هذا ليس مفهوم أنه ليس بشرط في النفي، لمن لأن النفي مبني على التخفيف. أي نعم. وشرط في فرض الرجل البالغ ستر أحد عاتقيه بشيء من اللباس. ستر أحد الكتفين أو العاتقين بشيء من اللباس. قوله: ستر أحد عاتقين، ستر أحد العاتقين، يعني لا يكفي ستر بعض العاتق، يبقى العاتق كله مش إيه بعضه. فالعاتق اسم فاعل، وهو موضع الرداء من المنكب، موضع الرداء من المنكب، ونجاد السيف من الكتف، أو ما بين المنكب والعنق، جمعه عواتق وعتق أو عتق. والمنكب مجتمع رأس العضد والكتف، مجتمع رأس العضد والكتف. قال الوزير: أجمعوا على أنه لا يجب على المصلي ستر المنكبين بالصلاة فرضا ولا نفلا إلا أحمد، فأوجبه في الفرض وعنه في النفل روايتان. هذه في علم الخلاف مفيدة. أجمعوا على أنه لا يجب على المصلي ستر المنكبين في الصلاة فرضا ولا نفلا، يعني إجماع العلماء الذي يحكي هنا إلا عن الإمام أحمد فقط الذي قال، اتفاق العلماء على أنه ليس بواجب ستر الكتفين لا في الفرض ولا في النفل إلا الإمام أحمد كما نرى هنا في مذهبه، فأوجبه في الفرض وعنه في النفل روايتان، رواية باشتراطه في النفل وأخرى بالتخفيف في النفل. هذا هو لعل هذا هو المشهور، بدليل أنه هنا ذكره في منطوق في مفهوم الكلام. وفرض وشرط في فرض الرجل البالغ، فيفهم منه أن المذهب إيه؟ أنها ليس الفرض في نفس الرجل البالغ. قال النووي وغيره: فيه عن أحمد روايتان، إحداهما أنه لا يجب في الفرض ولا في النفس، وهو مذهب مالك والشافعي وأبي حنيفة وجمهور السلف والخلف لقوله: فاستدر به. أي نعم. يقول: لحديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يصلي الرجل في ثوب واحد ليس على عاتقه منه شيء. ولفظ مسلم: ليس على عاتقيه منه شيء، يعني لا يستدر في وسطه ويشد طرف الثوب في حقويه، بل يتوشح بهما على عاتقيه. يعني كان هو ثوب واحد فيضع إيه؟ على العاتقين. قال أهل العلم: حكمته أنه إذا استدر به ولم يكن على عاتقه منه شيء لم يؤمن أن تنكشف عورته، أو حكمته ألا يخلو العاتق من شيء، لأنه أقرب إلى الأدب وأنسب إلى الحياء من الرب، وأكمل في أخذ الزينة عند المطلع. وفي البخاري: من طل في ثوب واحد فليخالف بين طرفيه. ولأحمد وأبي داود: على عاتقيه. وفي الصحيحين: إن كان الثوب واسعا فالتحف به، وإن كان ضيقا فالتزر به. الحقيقة نحن الآن نحتاج إلى شيء من التفاصيل متعلقة بهذه النقاط، فنقتصر اليوم على تحقيق هذه المسألة، وهي ما وهي متعلقة باللباس المجزئ في الصلاة، سواء بالنسبة للرجل أو بالنسبة للمرأة. فذهب جمهور الفقهاء إلى أنه يجزئ الرجل من اللباس في الصلاة الثوب الواحد الساتر لما يجب ستره من العورة. وبذلك قال أبو حنيفة ومالك والشافعي. وحملوا ما ورد من النهي عن الصلاة في الثوب الواحد على كراهة التنزيل. قال في بداية المجتهد اتفقوا على أنه يجزئ الرجل من اللباس في الصلاة الثوب الواحد. وذكر النووي مذهب الشافعية في هذا فقال لو صلى مكشوف العاتقين صحت صلاته مع الكراهة. هذا مذهبنا ومذهب مالك وأبي حنيفة وجمهور السلف والخلف. وذكر القاضي أبو يعلى أنه نقل عن أحمد ما يدل على أنه ليس بشرط، وأخذه من رواية مثنى ابن جامع، وقد نقل عن إمام أحمد مسائل كثيرة، عن أحمد في من صلى وعليه سراويل وتوبه على أحد عاتقيه والأخرى مكشوفة قال يكره، قيل له يؤمر أن يعيد فلم ير عليه إعادة. الأصل فيما تقدم ما رواه محمد بن المنكدر قال رأيت جابر بن عبد الله رضي الله عنهما يصلي في ثوب واحد، وقال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يصلي في ثوب. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قام رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فسأله عن الصلاة في الثوب الواحد فقال أوى كلكم يجد ثوبين. وهذا في البخاري. قال الخطابي لفظه استخبار ومعناه الإخبار عما هم عليه من قلة الثياب، ووقع في ضمنه الفتوى من طريق الفحوى، كأنه يقول إذا علمتم أن ستر العورة فرض والصلاة لازمة وليس لكل أحد منكم ثوبان فكيف لم تعلموا أن الصلاة في الثوب الواحد جائزة، أي مع مراعاة ستر العورة به. كأن معنى كلمة أو كلكم يجد ثوبين هي تحمل كل هذه المعاني، إذا علمتم أن ستر العورة فرض وأن الصلاة لازمة واجبة وليس لكل واحد منكم ثوبان فكيف غاب عنكم كيف لم تعلموا أن الصلاة في الثوب الواحد الذي يستر العورة جائزة. واضح؟ وقال الطحاوي معنى قوله أو لكلكم ثوبان لو كانت الصلاة مكروهة في الثوب الواحد لكرهت لمن لم يجد إلا ثوبا واحدا. وذكر الحافظ ابن حجر أن هذه الملازمة في مقام المنع للفرق بين القادر وغيره، والسؤال إنما كان عن الجواز وعدمه لا عن الكراهة. مذهب الحنابلة التفريق كما ذكرنا بين الفرض والنفس، ففي النفس نص الإمام أحمد في رواية حنبل أنه يجزئه أن يأتذر بالثوب ليس على عاتقه منه شيء في التطوع، لأن النافلة مبناها على التخفيف، ولذلك يسامح فيها بترك القيام والاستقبال في حال سيره، فسومح من يترك القيام بهذا المقدار، ولأن عادة الإنسان في بيته وخلواته قلة اللباس وتخفيفه، وغالب نفسه يقع في البيت، فسومح فيه لذلك ولا كذلك الفرض. بالعكس الفضل لابد الإنسان يخرج إلى المسجد ويعني يستمر. ويؤيد هذا ما رواته عائشة رضي الله عنها قالت رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى في ثوب واحد بعضه علي، والثوب الواحد لا يتسع لذلك مع ستر المنكبين. أما الفرض عند الحنابلة فيشترط مع ستر العورة ستر جميع أحد العاتقين، ستر جميع أحد العاتقين يعني لا بعضه. وجاء في كتاب القناع ويشترط للفرض مع سترها يعني مع ستر العورة ستر جميع أحدهما أي العاتقين بشيء من لباس. أما حجة ذلك المذهب فما رواه المغيرة رضي الله عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يصلي أحدكم في الثوب الواحد ليس على عاتقيه منه شيء، ليس على عاتقيه منه شيء، وفي لفظ ليس على عاتقه بالإفراد، فالمراد أنه لا يستدر في وسطه ويشد طرفي الثوب على حقويه بل يترشح بهما على عاتقيه ليحصل الستر لجزء من أعالي البدن وإن كان ليس بعورة، لأن ذلك أمكن في ستر العورة، حيث إنه إذا اعتذر به ولم يكن على عاتقه منه شيء لم يؤمن أن تنكشف عورته، بخلاف ما إذا حصل بعضه على عاتقه، ولأنه قد يحتاج إلى إمساكه بيده فينشغل بذلك وتفوته سنة وضع اليمنى على اليسرى تحت صدره. ويحتج لهذا القول أيضا بما روى عمر بن أبي سلمة أنه رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي في ثوب واحد في بيت أم سلمة قد ألقى طرفيه على عاتقيه. فالجمع يعني هو الراجح والله تعالى أعلم في هذه القضية كما والجمع واضح وسهل جدا في ضوء حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا صليت في ثوب واحد فإن كان واسعا فالتحف به وإن كان ضيقا فالتزر به. هذا هو المخرج من هذا الكلام، إن كان واسعا الثوب الواحد فالتحف به يعني تلزكم من الكتفين لحاف، وإن كان ضيقا فالتزر به، فالالتحاف بالثوب التغطي به، والمراد أنه لا يشد الثوب في وسطه فيصلي مكشوف المنكبين بل يتزر به ويرفع طرفيه فيلتحف بهما فيكون بمنزلة الإزار والرداء، هذا إذا كان الثوب واسعا. وأما إذا كان ضيقا جاز الاستزار به من دون كراهة. وبهذا يجمع بين الأحاديث كما ذكره الطحاوي وغيره واختاره ابن المنذر وابن حزم، وقال الشوكاني هذا هو الحق الذي يتعين المصير إليه. فالقول بوجوب طرح الثوب على العاتق والمخالفة من غير فرق بين الثوب الواسع والضيق ترك للعمل بهذا الحديث وتفسير منافي للشريعة السمح. فهذا هو المخرج من الخلاف، من خلاف المذهب الحنبلي لمذهب الجمهور في اشتراط ستر جميع أحد العاتقين، فإنما يكون ذلك إذا كان الثوب واسعا يلتحف به، أما إذا كان ضيقا فإيه يتزر به. حتى لو قلنا بوجوب الستر فكما ذكرنا لا يجب ستر المنكبين جميعا بل يجزئه وضع ثوب على إحدى عاتقيه وإن كان يصف البشرة، لأن وجوب ذلك بالخبر، ولفظه لا يصلي الرجل في الثوب الواحد ليس على عاتقه منه شيء، وهذا يقع على ما يعم المنكبين وما لا يعمهما. فإن طرح على كتفه حبلا أو خيطا ونحوه، يعني كما يحصل في بعض الثياب الصيفية التي يصليها الرجال وصلى بها، يقول فإن طرح على كتفه حبلا أو خيطا ونحوه فظاهر كلام الخرقي أنه لا يجزئه لقوله شيئا من اللباس، وهذا لا يسمى لباسا وهو قول فاضل. وقال بعض الحنابلة يجزئ لأن هذا شيء فيكون الحديث متناولا له، والصحيح من المذهب عدم الإجزاء لقوله صلى الله عليه وسلم إذا صلى أحدكم في ثوب واحد فليخالف بين طرفيه على عاتقيه، وهذا في البخاري، ولأن الأمر بوضعه على العاتقين للستر ولا يحدث ذلك بوضع خيط ولا حبل ولا يسمى سترة ولا لباسا. يتبقى الكلام على اللباس المجزئ للمرأة في الصلاة، فيجزئ المرأة أن تصلي في درع وخمار يستر عورتها. درع وخمار، الدرع أقرب ما يكون لما يسمى الآن العباءة أو الفستان أو كذا. قال الإمام أحمد رحمه الله اتفق عامتهم على الدرع والخمار وما زاد فهو خير وأكثر، ولأنها سترت ما يجب عليها ستره فاكتفي به. والدليل حديث أم سلمة قالت قلت يا رسول الله تصلي المرأة في درع وخمار ليس عليها إزار؟ فقال نعم إذا كان سابغا يغطي ظهور قدميها. وقد روي عن ميمونة وأم سلمة أنهما كانتا تصليان في درع وخمار ليس عليهما إزار، واتفق العلماء كما ذكرنا على أنه يجوز للمرأة كشف وجهها في الصلاة. في الصلاة لقوله عليه الصلاة والسلام لا يقبل الله صلاة حائض إلا بخمار. كذلك اتفق الجمهور من الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة في إحدى الروايتين على أن من يجوز للمرأة أن تكشف كفيها في الصلاة. قال في مجمع الأنهر وجميع بدن الحرة عورة إلا وجهها وكفيها، والكف من الرسغ إلى الأصابع، وإنما عبر بالكف دون اليد للإشارة إلى أن ظهره عورة، لأن الكف عند إطلاق البطن إلى الظهر. هنا هذا فيما يتعلق بالكفين. نعم. أما القدمان فهما عورة في الصلاة. طبعا هما استدلوا على الكفين بتفسير ابن عباس ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها. روي عن عائشة وابن عباس أن المراد بهما به الوجه والكفان. قال ولأنه يحرم ستر الكفين في الإحرام ولو كان من العورة ما حرم. طبعا هذا الكلام فيه نظر، ما الدليل على تحريم ستر الكفين في الإحرام؟ تتوقعون أين الدليل؟ أي نعم، لا تنتقب محرمة ولا تلبس القفازين، هل يؤخذ من الحديث تحريم تغطية الكفين في الإحرام؟ لماذا؟ أي نعم، لأن هذا الحديث يستفاد منه يعني إيه؟ تحريم لبس النقاب وتحريم لبس القفاز، لكن ليس لا يستفاد منه تحريم تغطية الوجه والكفين في الإحرام. واضح؟ بما ليس بمخيط، فهي المرأة تستر الوجه والكفين لكن لا بمخيط، هذا هو المنهي عنه، لأن النقاب مخيط، لأن النقاب يفطر على قدر الوجه، كذلك القفاز مخيط. واضح؟ وهذه مبنية على خلاف مشهور بين العلماء، وهو هل الوجه والكفان من المرأة المحرمة مثل بدن الرجل أم مثل رأس الرجل؟ من يجيب؟ غير بخعيد بقى. الوجه والكفين للمرأة هما مثل بدن الرجل أم مثل رأس الرجل؟ تفضل. مثل بدن الرجل تغطى لكن لا بالمخيط. نعم هذا هو الصحيح. وجه المرأة والكفين في داخل الإحرام نقيص على ماذا؟ نقيص على رأس الرجل. إذا قلنا إنه في الإحرام يعني كما يعني هذا يعني يعني هذا شرح لكلام بعض العلماء إيه؟ وإحرام المرأة في وجهها وكفيها، ما معنى إحرام المرأة في وجهها وكفيها؟ يعني هل الإحرام في الوجه والكفين يكون مثل رأس الرجل؟ رأس الرجل هل تغطى؟ لا يغطى أبدا، يعني لابد من إيه؟ من كفي. فهل الوجه والكفين للمرأة في الإحرام مثل رأس الرجل فلا يغطى بحال من الأحوال؟ لا، بدليل ان ثابت ان الصحابيات رضي الله عنهن كنا اذا يعني اقتربنا من الرجال اعتذرت احدانا جلبابها من على راسها فتستر ايه؟ وجهها. واضح؟ فيفهم من ذلك ان وجه المراه وكفين مثل بدن الرجل يغطى لكن لا بالمخيط. يغطى لكن لا بالمخيط، البدن يغطى ام لا يغطى؟ قطعا الرجل يغطي بدنه. واضح؟ لكن يغطى يشترط في ان لا يكون مخيطا. فكما ان الرجل نهي عن لبس المخيط وإنما يلبس الإزار والرداء غير المخيطين، فكذلك المرأة أيضا وهذا هو إحرامه. فكذلك معنى قول بعض العلماء إن إحرام المرأة في الوجه والكفين المقصود أنه مثل بدن الرجل، لا تغطيهما بماذا؟ بمخيط، لا تنتقب المحرمة ولا تلبس القفازين، لكن لا يؤخذ من هذا أنها لا تغطيهما، بل تغطي كفيها بماذا؟ لأن تبذل الكم على كفيها إذا فشل أن يراها الرجال، كذلك إذا اقترب منها الرجال فإنها تسدل الجلباب من على رأسها من رأسها على وجهها يعني بدون نقاب. فالنهي مش عن التغطية، النهي عن تغطيته بمخيط، لكن يغطى لا بمخيط. واضح؟ على الأحوال الصحيح من المذهب عند الحنابلة أنه لا يجوز للمرأة أن تكشف كفيها في الصلاة، واستدلوا بقوله عليه الصلاة والسلام المرأة عورة فإذا خرجت استشرفها الشيطان. فأما القدمان وبه نختم.